بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العمرة، باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه
فركبه
أبو فلان وابنه
لا وابنه عطف على أبو وابنه بالضم
وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحوا مما قال.
في هذا الباب بيان فضيلة العمرة في رمضان، وأنها تعدل الحجة في فضلها من جهة الفضل، وإلا لا تجزئ عنها. فلو اعتمر أحد في رمضان لا يمكن أن يقال إنه سقطت عنه حجة الإسلام، لكن المقصود من جهة الفضل. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا: تعدل حجة معي، وهذه لها مزية أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. في بعض الروايات أن اسمها أم سنان، وفي بعض الروايات أنها أم سليم، وقد تكون تكررت الواقعة، الذي يظهر أن هناك أكثر من خبر سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحج معه عن سبب عدم حجه معه. قال: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح. الناضح هو البعير، ننضح عليه بالكسر ليس بالفتح، ناضح ننضح عليه. قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه، أي أنهما ركبا وحجا ولم تتمكن من الحج لأنهما ذهبا على هذا الناضح، وترك ناضحا ننضح عليه، يعني ترك الناضح الآخر ينضح عليه ويسقى عليه، والناضح هو البعير. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان بالضم، لأن كان هنا تامة، فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. وهذه الفضائل التي يجعلها الشرع للأزمان أو للأماكن تلتزم فيها النصوص، فليس لأحد أن يدعي فضيلة لمكان أو لزمان أو تخصيص عبادة أو تخصيص عدد مدعيا وجود فضل فيه، إنما تؤخذ هذه الفضائل من الشرع، وفي هذا دلالة على عظم شأن الفضيلة عظم شأن وفضيلة العمرة في رمضان. نعم.
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام
حدثنا
محمد بن سلام.
نعم.
قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأحللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرفضي عمرتك وانقضي وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
تقدم الحديث مراراً، وسيأتي أيضا في عدد من الأبواب، وسبق شرحه. شاهد منه قوله رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة، أي الليلة الأخيرة، حيث حجت عائشة رضي الله عنها بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، ومكث صلى الله عليه وسلم تلك الليلة استعدادا للرحيل للمدينة، فهي الليلة التي تكون بعد رمي آخر أيام التشريق، فمكثوا في المحصب كما تقدم. ماذا عن العمرة تلك الليلة؟ من السلف رضي الله عنهم من قال هي خير من لا شيء، كعمر وعلي رضي الله عنهما. وهل تشرع العمرة؟ البخاري رحمه الله يقول: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. فهل تشرع العمرة لمن حج؟ رحمك الله. من أهل العلم رحمهم الله من يقول إن من كان مثل عائشة رفضت عمرتها وتركتها وعملت بأعمال الحج، مع أن حجها كما قال صلى الله عليه وسلم: حجك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك، يكفي، لأنها إذا فعلت هذا فالعمرة داخلة في الحج، لكن لم تقر عينها رضي الله عنها إلا أن تعتمر. فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا شك ولا ريب من حاضت أنه لا إشكال ولا ريب في مشروعية أن تعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك لما رآها ملحة عليه، وأمر أخاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. أما غير الحاج، أما غير من كان في مثل وضع عائشة رضي الله عنها، فمن أهل العلم من يقول إنه بالنظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، وهدي هو عليه الصلاة والسلام خير من هدي غيره بلا شك، وعائشة رضي الله عنها حجت اعتمرت لهذا الوضع، وهو أنها أصابها الحيض فلم تتمكن من إتمام عمرتها، فمن كان على مثل حالها فلا بأس ويشرع ذلك، أما من لم يكن كذلك فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الأفضل. ومن أهل العلم من يقول لا حرج، العمرة خير من لا شيء، كونه يعتمر أفضل من كونه لا يعتمر. فمن هنا صار بعض أهل العلم يقول إنه لا حرج ولا إشكال في أن يأخذ عمرة بعد أن يتم حجه فلا بأس. واختلفوا أيضا متى يوقع العمرة، بعد اختلافهم كما قلنا هل الأفضل الإتيان بالعمرة أو الأفضل الانشغال بالطواف، لأن الذي سينشغل بالطواف سيطوف أطوفة كثيرة جدا، بينما الذي سيذهب إلى التنعيم وسيصل بعد هذا الزحام الشديد ثم سيرجع بزحام شديد من التنعيم ثم يأخذ عمرته من جديد، إذا بهذا الذي قد اشتغل بالطواف قد طاف أطوفة كثيرة جدا في فترة ذهابه للعمرة. لكن من أهل العلم يقول لا حرج لا إشكال، قالوا ولا سيما مع وجود أناس الواحد منهم يأتي إلى البيت العتيق ثم لا يعود إليه أبدا، ممن يأتون من أماكن شتى بعيدة نائية يستغرق سنين يجمع مال الحج، فإذا أتى قد لا تقر عينه إلا بأن يعتمر مع حجته، فيأتي متمتعا ومع ذلك لا تقر عينه إلا بأن يعتمر ويأخذ عمرا. فمن أهل العلم من يقول هذا يؤدي إلى شيء من الزحام الشديد وفيه مشقة، ومنهم من يقول لا حرج بالنظر إلى أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يدل على أنه له أن يعتمر بعد أن انتهى من نسكه. نعم. أحسن الله
إليك. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا
كم سمعت عمرا
كما سمعته من عمرو
كذا عندك أو كم سمعته
كم نعم أحسن الله إليك سمعت عمرا كم سمعته من عمرو.
التنعيم موضع خارج حدود الحرم، فمن أراد أن يعتمر فهل اعتماره من التنعيم أفضل أو يعتمر من أي الحل. من أهل العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم، فللتنعيم خصوصية، فالاعتمار من التنعيم له فضل. ومنهم من يقول بل الأفضل أن يعتمر من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة لما رجع من غزو الطائف. ومنهم من يقول ليس هناك خصوصية للتنعيم، استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها عن التنعيم: وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. يقول أدنى والأقرب هو التنعيم، تقول أدنى والأقرب هو التنعيم، فكان هذا هو السبب في اعتمارها منه وليس له خصوصية. هذا على قول. ومن أهل العلم يقول بل التنعيم ما دام أنها اعتمرت من التنعيم فالتنعيم أفضل من غيره. والمقصود بالاعتمار من التنعيم لمن كان ليس لمن كان من أهل المواقيت، الذي يأتي إلى مكة من أهل المواقيت عليه أن يعقد الإحرام في الميقات المحدد، لكن من أتى إلى من كان من أهل مكة أو من لم يطرأ عليه الاعتمار، كما لو ذهب مثلا إلى زواج في مكة وقال الوقت ضيق وأنا سبق اعتمرت لكني لن أعتمر في هذه المرة، فلما وصل إلى مكة وإذا معه سعة في الوقت، في هذه الحال هو لم ينوي الاعتمار إلا في مكة، فحكمه حكم أهل مكة، يعتمر من التنعيم ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته، لأنه لم ينشئ كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن أنشأ فمحله من حيث أنشأ. قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة، ومن أنشأ من حيث أنشأ. فإذا لم ينشئ النية إلا في مكة، كأن يظن أن الوقت ضيق وأنه لن يتمكن من أخذ عمره والذهاب إلى هذا العمل الذي أو هذا الغرض اللي أتى لأجله، ثم اتضح له أن ثمة فرصة. متى طرأت النية؟ في مكة. أما في الرياض حين كان موجودا ما كان ينوي العمرة، لا يقال له ارجع في هذه الحالة إلى الميقات، يقال أنت أنشأت النية من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أنشأ فمحله من حيث أنشأ. فالحاصل أن التنعيم من أهل العلم من قال إنه هو الأفضل والأولى، ومنهم من قال ليس هناك خصوصية للتنعيم لأن عائشة تقول: وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه، معنى أنه لو كان هناك شيء من الحل أدنى أو أقرب من التنعيم لاعتمرت منه، هذا ظاهر هذا النص. لكن من قال إن للتنعيم فضل أو للتنعيم نوع خصوصية باعتبار أنها اعتمرت من التنعيم، ولا سيما مع قوله أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون للتنعيم مزية، وأي موضع في الحل من الجعرانة أو من التنعيم أو غيره كله يجزئ. نعم.
حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء
معلم
عن عطاء عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج
أهل وأصحابه
بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال:
عندك بالكسر نسكت ولا بالفتح؟
فنسكت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة ابن مالك ابن
جعشم
ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد.
الحديث تقدم، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم، وأن منهم من كان ساق الهدي، ذكر منهم هنا طلحة، وذكر غيره كما سيأتي في الحديث بعده، أن الذين ساقوا الهدي ذوو اليسار، يعني ممن كان عندهم شيء من المال كأبي بكر رضي الله عنه وغيره، فالذين ساقوا الهدي بقوا على إحرامهم لأنهم لا يتحللون إلا إذا نحروا الهدي في يوم النحر. علي رضي الله عنه قدم وأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه الهدي، فبقي أيضا على إحرامه. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها لما طهرت قالت: تنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج. فتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أخبرها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها عن حجها وعمرتها، لأن العمرة داخلة في الحج، فكأنها لم يطب خاطرها. ولما كان هذا شيء من الحرص على الخير وعلى الصالحات من الأعمال، وكان عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى وكان رجلا لينا عليه الصلاة والسلام، إذا هويت أمرا أطاعها، يعني إذا كان في أمر مناسب وسليم وليس فيه أي إشكال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشدد. فلما رآها مصرة على أن تعتمر وأن الناس سينطلقون بحج وعمرة، وأخبرها أن الطواف بين الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة يجزئها عن الحج والعمرة، تنطلق تعود بخير، هي لن يكون حالها حال مفرد. فلما لم تقر عينها بذلك أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، هذا هو الشاهد، أنه أمره أن ينعمها أن يخرج معها إلى التنعيم. نعم.
أحسن الله إليك. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأحللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
الباب على من اعتمر بعد الحج وأنه لا يلزمه هدي، والدليل عليه قوله: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. من حج وأتم حجه ثم اعتمر هل يكون عليه هدي؟ هذا هو المراد. فيقول رحمه الله: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، واستدل بآخره. لكن قوله: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، هذا قول عروة كما هو واضح في صحيح مسلم وفي المسند وفي غيره. قالوا: ولعله خفي على عروة رضي الله عنه ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أهدى عنها رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها، فيكون قد أهدى عليه الصلاة والسلام دون أن يعلمها. فالذي يظهر والله أعلم أن الهدي باقي. وقول ولم يكن في شيء من ذلك هدي، ذكر ابن خزيمة رحمه الله أي لم يكن في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها في الحج، هذا نعم لا شك أن ليس فيه هدي آخر، لا يقال إنها حين تركت عمرتها الأولى فيها صدقة أو صوم أو هدي، لا، هذا في هذه الحال تدخل العمرة في الحج كما قلنا، ولا يكون على المرأة إذا حصل لها شيء من هذا لا يكون عليها شيء من الصدقة أو الهدي أو غيره. وتأويل ابن خزيمة مقارب، يعني قريب أن يكون في قول لم يكن في شيء من ذلك هدي أي في ترك العمرة الأولى بحيث أدرجت في الحج ليس عليها في هذه الحالة على هذا هدي. أما من حج واعتمر في سفرة واحدة فإنه كما قلنا يلزمه الهدي كما تقدم تفصيله. نعم.
باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم ابن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
نعم، الأجر على قدر النصب إذا كان هذا النصب على السنة، لا أن يكون النصب متكلفاً أو أن ينصب في عمل على خلاف الشرع يبتدعه، هذا لا أجر له فيه، لكن لا شك أن الناس يتفاوتون وأن النصب والتعب يتفاوت فيه الناس، فمثلاً الآتي من آلاف الأميال هذا ليس كالذي يعتمر من مكان قريب من مكة، هذا له نصب وهذا نصبه دون ذلك، وهكذا النفقة أيضاً، فإن الآتي من مكان بعيد لا بد أن ينفق أموالاً أكثر بكثير مما ينفقها الآتي للعمرة أو الحج من مكان قريب، كل هذا متفاوت سواء في النفقة أو في النصب، فالأجر يكون على قدره، ولهذا قد يتكلف بعض الناس مثلاً من الصوم مع قدرته عليه، لأنه يعمل مثلاً بعضهم يعمل في الشمس ويزاول يعني أعماله في الميدان فيكون أكثر إرهاقاً من الشخص الذي يعمل داخل مثلاً مكتب ومكيف، فهذا له أجره وهذا له أجره، كلاهما صائم لكن هذا له أجر النصب، وهكذا كل عمل شرعي وسليم وعلى هدي الشرع فإن صاحبه إذا نصب فيه وتعب فإنه يكون له أجره على قدر نصبه، ومن أعظم ذلك الجهاد في سبيل الله، إذا كان جهاداً سليماً وفي طريق ودرب سليم فكما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً إلى آخر الآية، كل شيء يأتي المجاهد في سبيل الله من نصب أو مشقة أو جوع أو نفقة ينفقها كل هذا يخلفه الله تعالى عليه، وهكذا بقية الأعمال الصالحة، المهم أن يكون على عمل سليم لا أن يكون على عمل باطل يتوهم فيه الأجر وهو على غير ذلك. نعم.
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة، قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي، قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها.
أن يرزقكها.
أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن.
نزلنا المحصب. محصب.
فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن، فقال: أخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا.
أنتظركما.
أنتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
الباب معقود على من؟ على ما يتعلق بطواف الوداع. طواف الوداع لا بد منه في الحج، إلا لمن خفف عنه وهي الحائض كما تقدم. قال عليه الصلاة والسلام: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال عليه الصلاة والسلام: فأمر الحاج جميعا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فما يذهب الإنسان من يكون مثلا في منى وينطلق من منى ويذهب إلى أهله، لا، لا بد أن يطوف بالبيت. وهكذا ما يكون في موضع، لا بد أن يرجع الناس جميعا إلى البيت ويطوفوا به، ويكون آخر العهد البيت. وهذا في الحج قطعا. العمرة اختلف فيها، فمن أهل العلم من قال إنها يلزم فيها طواف الوداع، ومنهم من قال لا يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحاج، كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمر الحاج أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الحاج إذا كان عنده طواف كطواف الحج نفسه وهو طواف الإفاضة، وأخره وطاف طواف الإفاضة، ثم انطلق من فوره وسافر، يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت، فيكون في هذه الحالة صار آخر عهده بالبيت. لكن على الحاج أن يتفطن لأمر مهم جدا، وهو أن ينوي بالطواف طواف الحج نفسه، لا طواف الوداع، لأن طواف الحج وهو طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، لو أنه لم يأتي به فكأنه لم يقف بعرفة، ولهذا فإنه ينوي بالطواف طواف الإفاضة. طاف طواف الإفاضة وسافر، صار آخر عهده بالبيت، فدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، فتكون نيته أن يكون طواف وداع، بحيث يكون آخر عهده بالبيت ويودع به البيت، فيكون الغرض الأساس أن يطوف طواف الإفاضة وهو الركن، ويدرج معه طواف الإفاضة، لكن يكون المنوي أصالة هو طواف الحج نفسه، حتى يقع عن الركن. حصل أنه آخر عهده بالبيت فله أن يسافر. إذا قال: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ لأنه حصل أنه طاف للعمرة ثم خرج مباشرة، فإنه يجزئه من طواف الوداع. نعم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد من طواف وداع في العمرة، منهم من يرى ذلك، يقول لا بد من طواف وداع في العمرة. نعم.
باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان ابن يعلى ابن أمية، يعني عن أبيه، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
الباب فيما يفعله في عمرته، أن الذي يفعله في عمرته يفعله في حجه. قيل إن المراد ما يفعله من التروك، بحيث أن يترك أشياء ويتجنب أشياء بدليل القصة نفسها، أنه أمره أن يتجنب الطيب ويتجنب ما لبسه من المخيط. وقيل المراد بعض الأفعال، أي أنه يفعل في حجه، أنه يفعل في عمرته ما يفعل في حجه من الأفعال التي تتطابق فيها العمرة والحج. أما المبيت بمزدلفة مثلا والوقوف بعرفة فهذا مفروغ منه، معلوم أنه لا يكون في العمرة إنما يكون في الحج، تتطابق العمرة والحج في أمور تفعل كالطواف والسعي والحلقة والتقصير، وفي أمور تترك كالمحظورات المعروفة. هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وهو محرم، والجبة لا يصلح أن تلبس لأنها على خلاف ما يلزم المعتمر من التجرد وترك المخيط، فلا يلبس إلا إزارا ورداء فقط. أما الجبة فلها أكمام وتلبس لبسا معروفا، وهكذا عليه أيضا أثر طيب أو قال صفرة. كيف تأمرني؟ الصفرة من أثر الطيب أيضا، طيب يكون أصفر. كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ أتى وهو عليه هذه المحظورات. أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، ستر عليه الصلاة والسلام بثوب، الوحي شديد وثقيل، ولهذا إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه على حالة في بعض الأحيان يكون شديدا جدا، حتى قال زيد رضي الله عنه وكان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام قال كان فخذه على فخذه، لأنه جالس بجانبه عليه الصلاة والسلام، فكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوق فخذ زيد لأنهما متقاربان. فلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال زيد كادت ترض فخذي، يعني من شدة أمر الوحي. فكان يحب هذا الصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى حاله وهو يوحى إليه، وهذا نوع من العلم أن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم. علم عمر رضي الله عنه أنه يحب أن يرى هذا، فرفع طرف الثوب وأراه النبي صلى الله عليه وسلم وله غطيط كغطيط البكر. البكر يعني من الإبل. فلما سري عنه وارتفع الوحي قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة لأنها لا تتناسب مع حال المعتمر، واغسل أثر الخلوق عنك، وهذا يدل على أنه عليه أن يغسل أثر الطيب، وأنق الصفرة، في اللفظ الآخر اغسل أثر الخلوق وأثر الصفرة كل، بحيث أن يزول الرائحة ويزول عنك الطيب الذي عليك. هذا الشاهد في آخر الحديث، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، هذا هو الشاهد الباب. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
هذا استدل كثير من أهل العلم بالحديث على أن من وقع في شيء من المحظورات جاهلا فإنه لا يلزم بفدية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية، وأخذوها قاعدة في الجاهل بالحكم، قالوا أيضا وفي الناس، فلو أنه نسي وغطى رأسه مثلا ناسيا أنه في حج أو عمرة، قالوا هذا مثله مثل الجاهل لا يلزمه، وإنما تكون الفدية لمن تعمد، قد يتعمد لسبب، يعني قد يحلق رأسه كما حصل في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لأن القمل صار يتناثر من رأسه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره لأجل هذه الحالة، وأمره بأن يفدي مقابل ذلك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. أما من نسي فقلم أظفاره مثلا أو نسي فغطى رأسه فمن أهل العلم من يقول إنه مثله مثل هذا الجاهل، هذا الرجل جهل الحكم فلا يلزمه فدية في هذه الحال، الجاهل والناس قالوا لا يلزمهم فدية. نعم.
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة،
أعد السند من أول،
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
عندك لم ولا ما لم؟
لم.
الحديث تقدم والشاهد منه هنا في أمر الطواف والسعي وأنه مما يفعل في الحج والعمرة، الباب في قوله باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، مما يفعل في العمرة والحج معا الطواف والسعي، وبينت رضي الله عنها لعروة أن الأمر ليس كما يظن. وهذا في دلالة على أن حديث السن وطالب العلم المبتدئ قد يفهم أشياء خطأ، ففهم عروة رضي الله عنه أنه لا حرج على من لم يطف بالصفاء والمروة، فأخبرته أن هذا خطأ، قالت لو كان الأمر كما تقول لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف، الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف، وبينت له السبب وأنهم تحرجوا من الطواف بين السعي بين الصفا والمروة لأنهم كانوا في الجاهلية يهلون والعياذ بالله لمناه المعبود الطاغية فتحرجوا. وفي بعض الروايات أن على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وكانوا إذا طافوا تمسحوا بهذا وهذا فتحرجوا، فأخبرته بسبب قوله تعالى فلا جناح، وليس معنى ذلك أن السعي بين الصفا والمروة لا جناح على أحد في تركها، فأخبرته بأن هذا فهم خاطئ. ولهذا قالت في بعض الروايات بئس ما قلت يا ابن أختي، يعني هذا فهم خاطئ. ثم قالت هنا ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، لأنه ركن، فلو لم يطف بين الصفا والمروة فإنه في هذه الحالة لا يكون قد تم له حج ولا عمرة. وفي دلالة على أهمية أن يرجع طالب العلم فيما قد يفهمه من النصوص، يرجع إلى أهل العلم ويتأكد من أن فهمه سليم حتى لا يفهم فهما خاطئا وينشره في الناس أو يعتقده. نعم. الوحي ليس كغيره، الوحي من الله عز وجل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالآتي من الله أمره عظيم وشديد.